بشرم الشيخ المصرية على وثيقة شاملة بشأن الاتفاق بين حماس والكيان الإسرائيلي. وخلال القمة اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاق غزة هو وثيقة شاملة، فيما لفت إلى أن مسألة جثة من الأسرى الصهاينة لا تزال عالقة وهناك عمليات للعثور على الجثث. وأقيدت في شرم الشيخ قمة لإنهاء الحرب في غزة، وهي أتت في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين حماس والكيان الإسرائيلي برعاية أمريكية. شدد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة على أن تحرير عدد من الأسرى الفلسطينيين يمثل إنجازا وطنيا تحقق بفضل بسالة المقاتلين ووحدة الشعب الفلسطيني. وأقر النخالة بأن النتائج لم تبلغ سقف التطلعات، مشيدا في الوقت نفسه بصمود الشعب الفلسطيني وإدراكه لموازين القوى وتعقيدات الظروف المحيطة بقطاع غزة. وشدد النخالة على أن الراية المقاومة وإرادة الصمود بقيت مرفوعة، مؤكدا أن هدف تحرير باقي الأسرى لن يسقط من أولويات المقاومة. أعلنت قوة رادع التابعة لأمن المقاومة في غزة أنها تواصل حملتها الشاملة وتنفيذ عملية أمنية واسعة في محافظات القطاع، والتي أسفرت عن إلقاء القبض على عدد كبير من العملاء والعناصر الخارجة عن القانون. وأضافت القوة أنه تمت السيطرة على مواقع الميليشيا المسلحة وتنفيذ عملية تمشيط واعتقال لعناصر شاركت في إطلاق النار وقتل نازحين. كما أفادت أنه تم ضبط عدد من المتورطين بالتعاون مع ميليشيا مسلحة وتجنيد عملاء خلال فترة الحرب. وأكدت أن كل من يثبت تورطه في التعاون مع الاحتلال أو ارتكاب جرائم سيحال إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية. يعيش قطاع غزة مرحلة صعبة من التعافي بعد حرب إبادة جماعية شاملة طالت جميع مناحي الحياة وجعلت القطاع منطقة منكوبة. ومع مشاهد الدمار شبه الكامل تتواصل عودة مئات آلاف الغزيين إلى مناطقهم وأحيائهم بحثا عن الأمان رغم غياب مقومات الحياة الأساسية. المزيد في التقرير التالي.
عامان كاملان مرا على أفظع الجرائم التي ارتكبت في التاريخ المعاصر ضد نحو 2,400,000 مدني فلسطيني وضد جميع مدن وأحياء قطاع غزة المحاصر. وجميع هؤلاء تعرضوا لإبادة جماعية ممنهجة ومكتملة الأركان شملت كل مظاهر حياة البشر والشجر والحجر والمؤسسات، واستخدم فيها الاحتلال الغذاء والماء والدواء كسلاح حرب. ورغم كل ذلك، خطة طوارئ شاملة تنفذها وتواصلها الطواقم والوزارات والأجهزة الحكومية في غزة لإعادة الحياة تدريجيا إلى القطاع وأهله. مئات آلاف الفلسطينيين الذين هجروا من مناطقهم ومنازلهم وأجبروا على النزوح قسرا وخاصة من شمالي القطاع ومن مدينة غزة لا يزالون يتدفقون بالقوافل ومشيا على الأقدام في طرق العودة من وسط وجنوب القطاع، بالرغم من الدمار الكبير الذي لحق بالمنطقة والمخاطر التي ترافق الرحلة. ومع رحلة عودتهم وتعافيهم الشاقة والصعبة التي لا يزال يرافقها غياب مقومات الحياة الأساسية، أكدت وكالة الأونروا أن سكان غزة لا يزالون يواجهون المجاعة وسوء التغذية ونقص المأوى والإمدادات. وأشار مكتب غزة الحكومي إلى دخول 173 شاحنة مساعدات فقط إلى قطاع غزة يوم الأحد، مؤكدا أن الكميات التي دخلت ما تزال محدودة جدا ونقطة في بحر الاحتياجات، ولا تلبي أقل من الحد الأدنى من المستلزمات الإنسانية والمعيشية لأكثر من 2,000,000 إنسان في قطاع غزة. ومع استخراج جثامين عشرات الشهداء من تحت الأنقاض، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 67,870 شهيدا وأكثر من 170,200 مصاب.
قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط إن صنعاء ستظل في حالة يقظة واستعداد كامل مع مواصلة المتابعة الدقيقة والحثيثة لمجريات مرحلة تنفيذ الاتفاق الخاص بإنهاء العدوان على غزة وإدخال المساعدات. وأكد المشاط جاهزية القوات اليمنية للاستجابة لأي تطور بشأن الاتفاق في غزة، وأشار إلى أن التضحيات التي قدمها الشعب اليمني هي في عين الله، وأنها لن تزيدهم إلا إصرارا وثباتا على الموقف المحق مهما بلغ حجم التضحيات. كما كشف المشاط أن العمل جار على تطوير القدرات العسكرية في كل المجالات والارتقاء بها لتمكين القوات من مواجهة ما لدى العدو من تقنيات عسكرية حديثة. اتهم قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل كيان الاحتلال بالتمادي في اعتداءاته واستهداف المنشآت المدنية في إشارة منه إلى الاعتداء الأخير على منطقة المصيلح جنوبية لبنان. وأكد هيكل خلال تفقده عددا من وحدات الجيش اللبناني أن هذه الاعتداءات تشكل خرقا فاضحا للقوانين الدولية وتتسبب بسقوط شهداء وأضرار مادية جسيمة. من جهة أخرى أشاد قائد الجيش بجهود العسكريين وتفانيهم، معتبرا أن الجيش هو ضامن وحدة لبنان وسيادته ومصدر الأمان للمواطنين، مؤكدا أنه لن يتوانى عن تقديم التضحيات في سبيل خلاص الوطن. إلى العناوين. الإفراج عن نحو 2000 أسير فلسطيني ضمن المرحلة الأولى من اتفاق غزة. صنعاء تؤكد أن القوات اليمنية جاهزة لأي تطور في غزة وستظل في حالة يقظة كاملة. قائد الجيش اللبناني يشدد على أن الاعتداءات الإسرائيلية تهدد البلاد وتخرق القوانين الدولية. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا للاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 21:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر،
بسم الله الرحمن الرحيم. أترقب ظلك يطل على نوافذ قلبي ويمنحني الأمان. أيها الموعود، كم ليلة مرت وأنا بين نجوم السماء والأرض أقتفي النظر لعلي إليك أصل وأكحل ناظري، هبني ذلك اللقاء. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العدل المنتظر من إذاعة طهران. يسرني أن أكون معكم أنا محمد إبراهيم خليق، لأرحب بضيفي العزيز سماحة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزة العلمية ومؤلف كتاب العدل المنتظر. أهلا بكم شيخنا الفاضل.
حياكم الله سيدي الفاضل.
أهلا وسهلا بكم مجددا شيخنا الفاضل. ومستمعينا الكرام، تابعونا بعد الفاصل.
حجة الله.
عدنا إليكم مستمعين الأفاضل في برنامج العدل المنتظر من إذاعة طهران، وضيفي الكريم سماحة الشيخ سليم المولوي شيخنا الفاضل. الحديث حول دور البشر في تعجيل الظهور، والسؤال عندي ولعل عند المستمعين أيضا، هل للبشر دور فعلي في تعجيل خروج الإمام المهدي أم أن الأمر كله بيد الله وحده؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
سادتي وأحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أحبتي وسادتي، واقعا أن هذا البحث الذي ابتدأنا منذ حلقات بقضية مدخلية البشر في مسألة الظهور ومسألة الفرج لصاحب الزمان من قبل الله سبحانه وتعالى، وبينا بعض المطالب ونحن نتصل به فيما مضى، وبينا بعض الآيات التي تتعلق بقضية العمل وقضية الجزاء وآثار العمل والجزاء، وقلنا مثلا في بعض الآيات المباركات كما في ظهر الفساد في البر
والبحر،
يقول ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن هذه العلاقة ما بين العمل وهي متلبسة بالجزاء له تأثير. الأمر الآخر أنه عندما نأتي إلى الآيات المباركات في قضية أنه المسائل الاختيارية التي وضعها الله سبحانه وتعالى للإنسان، لكن على أثرها كان هنالك نتيجة لبعض الآثار وبعض الجزاءات التي مثلا وإن لو استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماء غدق. هذا أيضا يقول له مدخلية في قضية الآثار المتعلقة بأفعال الإنسان. إذن لو دققنا في هذه الأفعال الاختيارية للإنسان، بأنه قد الله جعل هذه الأفعال هي مقدمة أو مقدمات لآثار في مسألة التكوين، ولو لم تكن تلك الآثار مقصودة حين الاتيان بهذه الأفعال، بل وحتى لو كانت تلك الآثار مبغوضة للفاعلين، لكنه الفعل يبقى فعل الإنسان، وإن ترتبت عليه الآثار إذن فليس أنه اختيار الإنسان هو يفعل، لكن أحيانا هنالك تأثير سواء سلبا أو إيجابا. على أثر مثال، أنه الإنسان عندما يتناول السم، التسمم لابد من التحقق فيه سواء علم أو لم يعلم، سواء كان مختارا أو صار مجبرا. إذن بالنتيجة نتيجة الفعل تتحقق. فإذن على هذا الأساس وعلى هذا الترتيب ماذا يكون؟ يكون لدينا أن هناك صحيح تأخير لبعض الأفعال البشرية، صحيح، وفي مسألة التشريع ومسألة التكوين أيضا يكون له ذلك الأثر. فمثلا القرآن يحفظ بعض المفردات، وقد حصلت مثلا في قضية بني إسرائيل قال تعالى فبالظلم من الذين هادوا، ماذا كانت النتيجة؟ أنه حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم،
هذا من باب الحكم يعني.
أحسنت. فإذا بالنتيجة أفعال موجودة، نتائج موجودة، فعل الإنسان، لكنه يبقى أنه الله سبحانه وتعالى يأخذ يعني يأخذ أثر وتأثير ويترك أثر على ذلك عند الله أو لا، هذا هو السؤال هنا.
فإذا يعني على ما تفضلتم، يعني إذا كان أفعال البشر والإنسان له دور، فأين إرادة الله؟
أحسنت.
فيبقى الدور للأمة، وليس يعني المسألة مرتبطة بإرادة الله.
أحسنتم. هذا ما سوف يتبين بأنه لدينا في شرح الموضوع بقضية الانتظار وخروج الإمام، هي تكوينية عند الله، لكن سؤالنا هذه مسألة التكوينية والأمر الإلهي في خروج الإمام والانتظار عند البشر له تأثير في التعجيل أو لا، هو هذا المبعد. فنحن نريد أن نتأكد أفعال العباد التي هي عند الله مسائل تكوينية، لكن بأفعال العباد لها تأثير أو لا تأثير مع وجود الحكم، وهذا موجود عند من؟ موجود عند الإمامية أكثر في قضية البداء.
البداء، ها؟
أحسنت.
نعم. فإذا شيخنا الفاضل نكمل إن شاء الله بعد الفاصل. مستمعينا الكرام نعود إليكم.
يا أبا صالح أضنان الغياب، دونك الدنيا عذاب في عذاب، سيدي طالت ليالي ذاب قلب العاشق الوالي ذاب، قلبنا الظالم اكتوى سيدي طال النوى، أينك الآن تراك برضوى أم طوى، سيدي يا ابن الحسين لك حن
مستمعين الأفاضل، مرحبا بكم من جديد. تفضلتم شيخنا الفاضل حول مسألة البداء ودور البشر ودور الأمة بالنسبة لتعجيل الظهور قبل الفاصل. السؤال يعني في نفس السياق، لو كان دور الناس حاسما إلى هذه الدرجة كما تفضلتم، لماذا لم يظهر الإمام في عصور كان فيها آلاف المخلصين؟ وبهذه الحالة لعل إلى يوم القيامة الناس دورهم دور الظلم والمعصية والمعاصي، فإذا أين الظهور ومتى سيكون الظهور على ما تفضلتم بناء على ما تفضلتم قبل الحديث ونكمل؟
أحسنتم. هو هذا السؤال الذي نحن نبحث به، في أنه في كيفية تأثير الإنسان وتأثير البشر بأي وسيلة يكون له تأثير على تأخير الظهور أم تعجيل الظهور. الآن التأخير الحاصل بسبب من؟ بسبب المسألة التكوينية أم بمسألة أنه إلى الآن أنه العدد مثلا لم يكتمل، الإنسان غير مؤهل،
الظروف هذا غير مهيئة،
الظروف غير مؤاتية لهذا الأمر، هذا كله سوف ماذا يتبين من خلال بحث الآيات وبحث الروايات المتعلقة بهذا الأمر، أنه الأئمة لديهم ما يبينون لنا بقضية التأخير وقضية التقريب والتعجيل.
نعم.
كيف يكون ذلك الأثر؟
نعم. وكيف
فهنا يضرب عندما القرآن ضرب مثلا في قضية أنه إسرائيل وكانت الأمور زاهية لهم، لكن بعد ذلك ماذا رغم الحلال ورغم الحلية أفعالهم جعلت الله ماذا يحرم عليهم من باب العقوبة، من باب التشدد، من باب التقرب، من باب ألم ما جرى. فلذلك أنه هنا ظهور الإمام الثاني عشر عجل الله فرجه وسهل مخرجه، والذي سيحصل للمؤمنين هو من مفردات التكوين. فالسؤال عندما نقول هل أعمال الناس لها دخل في حصوله، كما أن لذلك بعض الوجوه الموجودة سوف تتبين لنا، فيما أنه هؤلاء الناس في قضية الدعاء وقضية الطلب وقضية الترجي وقضية التمني، كلها ماذا من خلال هذا البحث الذي سوف ندخل فيه. إذن فمسألة قيام دولة الحق اكتسبت غاية وكبيرة في نفوس الناس، فكان من الطبيعي أن الإنسان يطلبه، غاية في نفس الإنسان، غاية
هذا
في
الهدف يعني،
وهو هدفه،
أنه هو الهدف
هدف. نعم. فإذا كان هذا موجود في دواخلهم فمن طبيعة الإنسان يريد الحصول على هذا الأمر.
نعم.
فلذلك من جل تفكيره يكون في هذا الباب، فكان طبيعي أنه يطلبها من الله تعالى، وهو الطلب المهم الذي هو بالأصل طلب الناس أم طلب الله؟ هو بالأصل طلب الله في تحقيق الدولة العظمى، الدولة الرابعة.
فإذا لماذا موكول الأمر إلى البشر؟
ها،
لأفعال البشر.
هذه الذي يبحث عنها الأئمة في قضية الحكم الإلهي.
نعم.
هنا دخلت الحكم الإلهي على أساس ماذا؟ على أساس هنالك أسباب جعلت لهذا الأمر أنه الإنسان له دخالة أو له ليس له دخالة. هل هنالك مؤثرات؟ هل هنالك عوامل؟ هل هنالك أفعال؟ هل هنالك شروط؟ كما في قضية أنه الإنسان في قضية الاختيار وقضية الإجبار، وأنزلنا من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. الماء ينزل رغما قبلنا وهي غاية إلهية، لكنه تحصيلها للبشر كيف يكون؟ هل هو بالنوع المتساوي؟ هل هو بالنوع المتعجل؟ هل هو بالنوع نعم وهكذا سالت بقدرها بناء ماذا؟ تربية الإنسان على الاستعدادات والطلب والقرب الإلهي والطلب من الله في تحقيق ما هو كائن. وهذا يجرنا إلى مباحث جدا ضخمة إذا دخلنا الأمر في قضية واقعة الطف، بأن الحسين عندما أنه استشهد وطلب من الله الشهادة كان تقوينا مقبولا ومفروضا من الله سبحانه وتعالى. في طبيعة البشر كان يعاقبون إذا قتلوا الإمام الحسين، فتشريعا مكروه ومحرم، لكن تكوينا يجب أن يحدث أو لا يحدث؟ يجب أن يحدث، ملتفت.
نعم.
فهذه الدخالة والترابطات ما بين طلب الناس بظهور الإمام والتعجيل بظهور الإمام بناء على ماذا؟ الطلب إلهي والطلب تكويني، لكن تأدبا وتعلما واختيارا وبناء الإنسان على أساس الارتباط بالأئمة والارتباط بوجود الدولة وتحقيق العدل الإلهي والدولة الرابعة التي هي ماذا؟ بعد دولة الموطئة، بعد دولة سليمان ودولة الرسول الأعظم ودولة الموطئة التي سوف تكون إن شاء الله على أيدي الروايات التي تقول يأتون رجال من المشرق يسلمون الراية لصاحب الزمان.
بناء على ما تفضلتم، ألا يوحي القول بدور البشر بأن الله مقيد بأفعال عباده؟ سأأخذ هذا الجواب بعد الفاصل.
اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلى عجل فرجا وسهل مخرجا.
مستمعينا الكرام الأفاضل، مرحبا بكم من جديد. سؤالي قبل الفاصل كان لفضيلة الشيخ بناء على ما تفضل، أنه هل القول بدور البشر لا يقيد أفعال، لا يقيد أفعال
أفعال الله سبحانه وتعالى،
لا يقيد الله سبحانه وتعالى باعتبار أنه يجب على البشر أن يفعلوا كذا وكذا، أن يقوموا بالطاعات والعبادات حتى يظهر الإمام، فهل هذا لا يقيد؟
إذن البحث هنا صار أين في قضية أنه أفعال الله سبحانه وتعالى، هل هي متبوعة لأفعال البشر أم تابعة؟ هنا السؤال.
نعم. نعم.
أحسنتم. فإذن إذا كانت أفعال الله متبوعة لطلب البشر، فما هو حكم الله؟ ما هي مكانة الله سبحانه وتعالى؟ هذا يأتي على أساس ماذا؟ على أساس أنه قضايا مرتبطة بالتكوين، ثابتة التكوين، لكن هل الله سبحانه وتعالى أدب البشر على طريقة ما في قضية الطلب والدعاء والتوسل وقضية الصبر وقضية التهيئة وقضية هذه الحكمة الإلهية في بناء المجتمعات كما ورد في السنن الإلهية؟ السنن الإلهية تتحقق الأمور، لكنه مسألة السنن الإلهية واقعة، حتما واقعة، لكن الله يربطها بماذا؟ يربطها أحيانا بأفعال العباد، كما في قضية الرسول الأعظم الذي ماذا؟ أمر أن تؤسس دولته العظمى الثانية في الجزيرة العربية، مع العلم أن الجزيرة العربية كانت من البقع المتخلفة جدا، ويكفي اسمها العصر الجاهلي، رغم كل ما موجود من الأديان و124 ألف نبي، لكن هذه البقعة الله بسننه الإلهية، وهذا ما بحثناه في كتابنا السنن الإلهية في التغيير، يعني 2800 سنة قبل الميلاد ولد إبراهيم عليه السلام، الرسول الأعظم 580 سنة عندما صدر الحكم الإلهي بتأسيس البعثة، فإذا أكثر من ماذا؟ أكثر من 2500 سنة الله يهيئ لدولة أن تنشأ في الجزيرة العربية، بناء على ماذا؟ أرسل إبراهيم إلى مصر، ومن مصر جعل معه هاجر، ومن ثم ذهب بها إلى الحجاز، ومنهم ثم ذهب بها إلى الصحراء، وترك إسماعيل، وهذا واضح من خلال كل تلك، حتى يريد ماذا؟ يريد أن يؤسس لهذه البقعة أن يخرج منها نبي يقود الأمة ويحقق دولة العدل الإلهي في زمان.
لكن بغض النظر عن دور البشر، يعني في مسألة الجزيرة العربية مثل ما تفضلتم لم يكن هناك دور للبشر في هذا الأمر،
لا، الطلب كان من الأنبياء، الطلب كان من الأوصياء، الطلب كان من ال 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 الناس الذين هم على ديانة إبراهيم الخليل أرادوا الأمر، لأنه أنت عندما تأتي وتبحث في قضية زواج الرسول الأعظم من خديجة، قال الحمد لله الذي جعل زواجنا زواجا شرعيا، لأنه فقط السلالة التي كانت تتخذ الزيجة الشرعية فقط هم من؟ سلالة إسماعيل التي هي أنجبت الرسول الأعظم، وإلا كل الزيجات التي كانت لا تخضع لهذا النظام.
فإذا صار البشر هنا انقسم على قسمين، قسم صالح يعبد الله ويدعو، وقسم يعصي الله، ويعني قسم يعجل وقسم يؤجل.
أحسنت.
فالآن كيف هذا التعرض؟ يعني
هذا هو
هذا الشد والرخاء، يعني
هذا هو الذي هو أصل المبحث الذي نحن من خلال الروايات سوف يتضح لدينا هذا الأمر، أنه الأئمة كيف بيّنوا لنا قضية الدخالة ودخالة البشر في التعجيل أو التأخير، هذا ما كله سوف نستطيع بيانه من خلال واعتمادنا على روايات أهل البيت، وهو الحد الفاصل في قضية تحقيق ما نحن نصبو إليه ونريد التعرف عليه في هذا الأمر.
بما أنكم ذكرتم الفاصل فنعود بعد الفاصل شيخنا الفاضل.
أرغبت عني أم بدا مني الجفا، أم كان ذنبي في فؤادك كالقنا، فلئن بعدت دنا إليك تضرعي، ولئن نهرت فما برحت من الفانا، فلمن أروح وأغتدي وبمن غرامي يرتوي، فإلى سواك تحيلني وبك العوالم تنطوي، فلمن أروح وأغتدي وبمن غرامي يرتوي، فإلى سواك تحيلني وبك العوالم تنطوي.
مستمعين الأفاضل مرحبا بكم من جديد، ونكمل الحديث مع فضيلة الشيخ سليم المولوي. نعم بقي لدينا الوقت الضيق، يعني بقي لدينا بعض من الوقت، إن شاء الله نكون في خدمتكم، تفضلوا أكمل.
إذن فهنا قلنا الطلب المهم وهو الأصل طلب الله في إيجاد دولة الحق وإزالة الظلم، وفي الدولة الربانية الرابعة وامتلاءها قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. بعض الروايات التي تشير إلى الطلب والدعاء هو ماذا؟ وهو شدة تعلق نفوس الناس بهذه الروايات وتلك الثوابات وإيجادها، فهذا الطلب ممكن من الله تعالى إذا توفرت ظروف ورفع الموانع فتقدم وقته ممكن، وخاصة عن طريق التوسل بالله سبحانه وتعالى. وبهذا الأمر مما له طلب التعجيل والتقريب والطلب على الله سبحانه وتعالى بناء حتى الاستحقاق والثواب، وهو واحد من تلك الثوابات المطلوبة الشرعا. إذن المسألة هنا تتعلق بهذه المطالب وطلب الدعاء الذي الله أمر بأنه يكون واحد من أسباب الظهور، أنه ميل الناس وإلى الدعاء. فاستجابة الدعاء هي بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى حصرا. والمقدمة هي من أين؟ من العبد. وقد تعجل هذا الأمر مثل العاف ومثل المغفرة، قال تعالى ادعوني أستجب لكم. وقال فالدعاء هنا مؤثر أو ليس بمؤثر، وطلب التعجيل والفرج هو بيد الله أولا وآخرا، ممكن أن يؤثر لكن في الوجود ماذا؟ بناء على طلب، إن أوجد الله سبحانه وتعالى ماذا؟ ارتفاع الموانع ووجود ماذا؟ ووجود المنقضي، وهو ماذا؟ زيادة الظلم والجور، لأنه جنابك تعرف أي شيء موجود في هذا العالم لابد له من أسباب لتحقيقه، وإن فقد سبب واحد لو كان هنالك 100 من الأسباب،
سبب واحد لم يتحقق، فقط 99 سببا. نعم. يتحقق أو لا يتحقق؟ لا يتحقق. لما؟ لوجود الموانع. هذا السؤال اللي قلت إذا طلب الناس هنالك، يعني هنالك مانع من وجود الناس، هنالك طلب مانع من التأخير، هنالك طلب مانع من وجود بعض الناس الذين هم مثلا بصفاتهم الخارجية مؤمنين، في دواخلهم غير مؤمنين، وهكذا. كله ماذا؟ له تأثير في نعم. التعجيل.
نعم، أحسنتم شيخنا الفاضل. إن شاء الله سيكون لهذا البحث صلة في حلقات قادمة. طالت وصوت الدعاء يملأ قلوب المغرمين، أيها المنتظر سندعو السماء لتمطر بركاتك علينا على أمل الظهور. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. أشكر ضيفي سماحة الشيخ سليم المولوي، كما نشكركم على حسن الاستماع. كان معكم في التقديم محمد إبراهيم خليق. نلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن،
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين والزمه نفسك 7 سنين فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، حيث نتوقف قليلا عند محطة مهمة من محطات تزكية النفس وتربيتها على الفضيلة، وهي حضور القلب والخشوع والارتباط الحقيقي بالله تعالى عند أداء التكاليف. فإن القلب إذا شغل عن الله لا يستطيع أن يشعر بقيمة وأهمية القرب من الله، ولا يتمكن أن يعي أهداف ومقاصد التكاليف الشرعية. حول موضوع هذه الحلقة سيحدثنا الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. للأعمال العبادية صورة خارجية، وهي مجموعة الأفعال من الحركات والسكنات والألفاظ وغيرها، ولها جانب آخر وهو الجانب القلبي الذي يدفع الإنسان للقيام بمثل هذه الأعمال، ولا قيمة للفعل الخارجي إذا لم يكن صادرا عن قصد ووعي، كما أنه ينطوي على بعد ثالث هو الهدف والحكمة من كل عمل عبادي. والآية الشريفة التي ذكرناها مستمعين الكرام وعدت المؤمنين بالفوز والفلاح، ثم وصفتهم بمجموعة من الأوصاف. أول هذه الأوصاف أنهم خاضعون متذللون في صلاتهم. يروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي ويعبث بلحيته، فقال: أما إنه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. فحضور القلب يكون بإفراغه أثناء الصلاة من كل ما له علاقة بالدنيا والإقبال على الله تعالى، لأن العبد أثناء الصلاة يقف بين يدي الله تعالى، فينبغي له أن يعطي هذا الموقف حقه من الانصراف الكامل للخالق وقطع كل علاقة أخرى بما سواه. يقول الشاعر مصورا أفضل حالة من العلاقة التي يتمناها ويسعى إليها بينه وبين خالقه: فيا ليت ما بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. يشترط في العمل العبادي عزيزي المستمع أن يكون صادرا عن النية، ويعرف الفقهاء النية بأنها قصد العمل قربة إلى الله تعالى، بمعنى أن المكلف عندما يؤدي عملا عباديا كالصلاة مثلا، فلا بد أن يكون الدافع الذي دفعه لأداء هذا العمل هو الامتثال لأمر إلهي متوجه له من الباري تعالى، فهو بتنفيذه لهذا العمل يتقرب إلى الله. ولا يمكن أن تتم حقيقة العمل العبادي بدون النية، ففي الصلاة تعتبر النية ركنا، ومعنى الركن هنا أن الصلاة تبطل بتركه عمدا أو سهوا، سواء ترك المصلي النية متعمدا أو ساهيا فصلاته باطلة. لو صلى بدون نية بدون قصد فالصلاة باطلة حتى وإن استوفت كل الشروط الأخرى. وهناك مسائل مهمة في النية نذكر منها: أولا، أن النية أمر قلبي وليس لفظيا، فإن استحضار القصد في القلب هو المطلوب، أما التلفظ أو عدم التلفظ فلا يلتفت إليه. والأمر الثاني، لا يشترط كذلك قصد الوجوب أو الاستحباب في النية. والأمر الثالث، أنه عند القصد إلى العمل العبادي لا يشترط إخطار صورة العمل بشكل تفصيلي.
لبيك ربي قلبي لبيك قلبي لبيك لبيك ربي قلبي لك البيت لك لبيت لك البيت لك لبيت لك لبيك.
يروى أن أحد العلماء المعروفين بالفضل والتقوى والزهد سافر إلى إحدى المدن وتوجه نحو مسجدها الكبير، وكان في المسجد عالم جليل آخر هو الشيخ البهائي. كان وصول الضيف قبيل صلاة الظهر، وبعد جلسة مع الشيخ البهائي وحديث متشعب حان وقت صلاة الظهر، فطلب الشيخ البهائي من ضيفه أن يتقدم لإمامة الجماعة وألح عليه في ذلك، فقام شيخنا الضيف وتوجه نحو محراب الصلاة وانتظمت وراءه الصفوف مستعدة للصلاة بإمامته، وفجأة شاهدوا الشيخ يخرج على عجل وهو يودعهم دون أن يعرفوا السبب، فتبعه أحد المؤمنين وسأله: لماذا تركت إمامتنا بعد استعدادنا للصلاة؟ قال: لقد شعرت في نفسي وأنا في محراب الصلاة أنني ذو مقام عال ومكانة سامية، بحيث إن الشيخ البهائي يقدمني لأصلي مكانه، فعرفت أن نيتي اختلطت بغير التوجه لله، وعندها فأنا لا أصلح أن أكون إماما.
لبيك ربي قلبي لبيك قلبي لبيك ربي قلبي البيت لك لبيت لك البيت لك لبيت لك لبيك.
مستمعين الكرام، إنما سمي القلب قلبا لكثرة تقلبه، فهو يتجنح مرة إلى اليمين وأخرى إلى الشمال، فينبغي لنا أن نقيده في ساعة العبادة ليتجه نحو البارئ الكريم، فتقع عبادتنا عن قصد وهدف لئلا تكون صورا مكررة فارغة من أي محتوى روحي أو تربوي. هكذا مستمعين الأفاضل نصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج، فحتى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هي دار دون قرار دون قرار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا؟ هي دار دون قرار هي دار دون قرار، فما يغريك بها هي دار دون قرار، فما يغريك بها الدنيا؟ إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار.
الدنيا الزوال ظل ارتحال لا يستمر الظل إلا في المحال فاصبر على أيات حال ألا يكون الهم في بيت وما ألا يكون الهم في بيت وما إذا أمسيت مأمون الجناح أتدري هل يوافيك الصباح إذا أمسيت مأمون الجناح أتدري هل يوافيك الصباح هي باب كل عذاب فهل تجري لعذابك جريا هي باب كل عذاب فهل تجري لعذابك جريا فما أحرى الشباب أن يذوب في الكتاب إلى الله المتاب كلما آن المآب
هي دار دون قرار فما يغريك بها في الدنيا هي دار دون قرار فما يغريك بها في الدنيا إلى الله الفرار فاستجر منها تجار عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار
ازرع هدى تجني ندى وازرع ضوى واحصد مصيرا أسودا وابكي هنا واضحك غدا لا نستطع
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية أبدأها بالعناوين طهران تدين تصريحات ترامب المعادية لإيران في الكنيسة الصهيوني وتعتبرها باطلة الإفراج عن نحو 2000 أسير فلسطيني ضمن المرحلة الأولى من اتفاق غزة صنعاء تؤكد أن القوات اليمنية جاهزة لأي تطور في غزة وستظل في حالة يقظة كاملة أهلا بكم أدانت الخارجية الإيرانية الاتهامات الباطلة والمزاعم غير المسؤولة والمخزية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران والتي أطلقها في الكنيسة الصهيوني بحضور مجرمي الإبادة الجماعية وفي بيان لها أكدت الخارجية الإيرانية أن أمريكا بصفتها أكبر منتج للإرهاب في العالم وداعم للكيان الصهيوني الإرهابي المجرم لا تملك أي أهلية أخلاقية اتهام الآخرين وأضاف البيان أن الشعب الإيراني إذ يوجه التحية الخالصة للبطل الخالد لإيران والمنطقة الشهيد الحاج قاسم سليماني الذي لعب دورا لا يضاهي في مواجهة إرهاب داعش المنتج من قبل أمريكا لن يغفر أو ينسى أبدا الجريمة الوحشية التي ارتكبتها أمريكا باغتيال هذا الرجل العظيم ورفاقه. أعلن مكتب إعلام الأسرى وصول 154